هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أوفى الصادقين لأهل البيت ولأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو المجاهد الشهيد حكيم بن جبلة العبدي. وحكيم بن جبلة العبدي هو من أصحاب الإمام أمير المؤمنين، بل من خيرة أصحاب أمير المؤمنين، وكما أنه من أجلاء الصحابة ومن صفوة الصادقين، ولعله مثلا أفضل كلمة في حقه هو تقييم الإمام أمير المؤمنين له حينما قال، وهذا البيت ينسب لأمير المؤمنين: وعى حكيم دعوة سميعة نال بها منزلة رفيعة. هذا ينسب للإمام، يقيم به حكيم ابن جبلة. وكان هذا الرجل صالحا متحدثا شجاعا مطاعا في قومه، وله مواقف سياسية قاسية مع الجبهة التي وقفت ضد الإمامة، يعني بوجه الإمامة، وبالخصوص له جولات ثائرة أيام حكومة الخليفة الثالث. وقال فيه صاحب المستدرك، قال: حكيم ابن جبلة العبدي في الدرجات الرفيعة كان رجلا شجاعا، إلى أن قال، والكلام لصاحب المستدرك: وهو مشهور بولائه لعلي والنصح له. يعني النصح له، تعبير صاحب المستدرك، يعني مفاده أنه مستشار مثلا، منزلته عند الإمام هكذا يشاوره. وتأزم وضعه مع الخليفة الثالث، وبالخصوص حينما أعاد الخليفة الثالث الاعتبار إلى بعض الأشخاص الذين طردوا من المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل ابن أبي السرح، مثل الوليد ابن عقبة، مثل مروان ابن الحكم. هؤلاء طردوا، النبي صلى الله عليه وآله أخرجهم من المدينة، طردهم، ولكن أعاد الخليفة الثالث لهم الاعتبار وولاهم مناصب حساسة في الإدارة المدنية وفي الشؤون المالية، وأكثر من هذا صار يوزع عليهم الهبات وحصر واردات الدولة وإيرادات المال العام في قبضة هؤلاء. وطبعا هذا شكل له أزمة حادة مع شخصيات من أصحاب النبي، مثل ابن مسعود، مثل عمار بن ياسر، مثل أبي ذر رضوان الله تعالى عليهم، وفي هذا المسار حكيم ابن جبلة العبدي. طبعا الأخير هذا حكيم ابن جبلة تحول إلى مذياع، يحكي للناس، يكشف للناس خطر هذا السلوك، لأنه مروان بن الحكم الذي يعرفه القريب والبعيد أنه طريد رسول الله، وأنه كما وصفه النبي بالوزغ بن الوزغ، ومرة يقول له النبي إنما أنت وزغة، وهذا المصادر كلها تذكر هذا. وإذا هذا يتحكم في مثلا موقوفات قضاعة، موقوفات قضاعة من المصادر المهمة لخزينة الدولة الإسلامية، من الموارد الحساسة جدا الاستراتيجية. خب. ثم بعد ذلك تطور الأمر وصار التصعيد خطير، بحيث أصبح نفوذ مروان يتحكم في قلب اتخاذ القرار في الدولة، لكن شنو؟ بالظل مو بالظاهر. ويكفينا ما حدث وفد المصري، الوفد المصري الذي اطلع في طريق عودته على رسالة الخليفة بعد ما فتحوها، وإذا بمحتوياتها تتناقض تماما بما تحدثوا به مع الخليفة وما وعدهم به. زين، وهؤلاء رجعوا على أمل وعود الخليفة، وشاهدوا بالطريق رسول يحمل رسالة. وين رسالة من الخليفة إلى مصر؟ قالوا له إحنا نأخذها. أخذوها، فتحوها، وإذا المحتويات تماما تتباين مع ما وعدهم به الخليفة. زين، ومفاد الرسالة تنكر لكل ما عرضوا على الخليفة. زين، ثم يشوفون توقيع الخليفة بالرسالة في ذيل الرسالة، فراجعوا. الوفد المصري عاد أدراجه ودخلوا عليه. سلام عليكم، أنت وعدتنا، أي رسالتك. فلما نظر إلى الرسالة سألوه: هذا إمضاءك؟ نعم. كيف؟ وإذا بالتالي انكشف بأن الأمور والرسائل والقرارات كلها يديرها عمليا مروان بن الحكم. طبعا، وراح الوفد هذا يشكو الحال إلى أم المؤمنين عائشة، وخرجت هي ثائرة وفائرة، وبيدها نعل النبي، وبيدها الثانية قميص النبي، وهي تصرخ: هذا قميص رسول الله ونعله لم يبليان، وقد أبلى عثمان سنته، واجتمع الناس حولها وصارت تستجيش العواطف. ومن يريد المزيد من هذا والتفاصيل، أعتقد أن أفضل مصدر هو كتاب لعالم مصري سعيد أيوب، اسمه معالم الفتن. وطبعا هذا الرجل هو من الجمهور ليس من الشيعة، كتابة من جزئين. وفي الواقع نعمة المصادر، وكلها المصادر التي يستند إليها هي من مصادر الجمهور. على كل، يذكر كيف تفاقم الموقف بين أم المؤمنين وبين الخليفة الثالث، وكان هو يرد عليها، يعني لا يرد عليها إلا بقراءة هذه الآية بصوت عال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما إلى آخر. في هذه المعمعة كان حكيم ابن جبل العبدي أحد العناصر الناشطة، مناصرا للحق ومدافعا عن مظلومية أهل البيت وأمير المؤمنين بالذات، ويكشف للناس بأن ما يعانيه المسلمون اليوم يعني في عهده، أو ما يرى من اضطرابات، هو من شنو؟ من معطيات إقصاء الإمام أمير المؤمنين وتحجيم الإمامة وتعطيلها. وبهذا أصبحت الرسالة مجمدة بالكامل. هذا الرجل المناضل البطل حكيم ابن جبل العبدي استشهد، طبعا هو من الشهداء، واستشهد دفاعا عن الحق حينما قاد جيشا قوامه 700 رجل، وحاصر فريقا كبيرا يوم الجمل. طبعا كان هو تدخله مع هذه المجموعة 700 رجل في الواقع أراد أن ينقذ حياة عثمان بن حنيف الأنصاري الذي هو الوالي من قبل الإمام أمير المؤمنين في البصرة. وطبعا عثمان بن حنيف عانى حالة حصار، وطبعا نتفوا حتى شعر حاجبيه وشعر وجهه، والإمام لما نظر إليه واقعا تأثر كثيرا وهو يقول أرسلتك شيخا وعدت إلي أمرا، أصلا أرادوا قتله لولا أن حكيم ابن جبل مع هؤلاء هذه المجموعة هاجموا الجيش الذي كان يحاصر عثمان ابن حنيف وقاتلهم قتالا شديدا وفك الحصار عن عثمان ابن حنيف وقطعت رجله اليمنى وكان يذب عن نفسه. تقول السيرة أنه لشدة شجاعته أخذ رجله المقطوعة فرمى بها من ضربه وأرداه قتيلا وهو لم يزل في أصيل الحياة. يعني هذا المقاتل البطل كان أحد العناصر المهمة في حرب الناكثين، حرب الجمل، ولعب دورا كبيرا في الدفاع عن الرسالة وعن الإمامة وعن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومن يترجموه يقولون بأنه ما شوهد مثله في حرب الناكثين مقاتل إلا واحد، يعني وذلك الواحد أيضا أقر بأن حكيم ابن جبلة أشجع منه. فاستمر يقاتل وهو ورجله قطيعة حتى حمل عليه سحيم الحداني فقتله ولحق بربه شهيدا صابرا مدافعا عن الحق. في الواقع لاحظت هذه النكتة في بعض كتب التراجم أن يوم الجمل يقسم إلى يومين، يوم الجمل الأصغر ويوم الجمل الأكبر، يعني هي حرب الجمل لكن صنفت المقطع الأول منها الجمل الأصغر وهو يوم يعبر عنه بيوم شهادة هذا المجاهد وهو حكيم ابن جبلة العبدي، والمقطع الثاني يوم الجمل الأكبر هو اليوم الذي حمل فيه الإمام أمير المؤمنين على الجمل وقطعت قوائمه، وبذلك الإمام أخمد الفتنة وأنهى هذه المعضلة التي فتكت بالمسلمين وكانت هي واحدة من المهام التي أثقلت كاهل الإمام أمير المؤمنين. ولولا هذه الفتن الثلاث التي سجرت بوجهه الله يعلم لكان الإمام نشر من العدل وأعطى من الثراء العلمي والاجتماعي وعلى كل الأصعدة ما أغنى التاريخ الإسلامي. فسلام على حكيم بن جبلة رجل الإيمان واليقين والثبات، وتغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم اللهم صل وسلم على رسول وآله.